Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 9 ديسمبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. عشرين قتيل وحرق قرى في هجوم جديد على جبل مون بغرب دارفور ومقتل 4 أشخاص وحرق عدد من القرى في شمال دارفور. البرهان يتهم بعثات دبلوماسية بتحريض الشعب على الجيش ووقفة تضامنية مع إزاعة هلا الموقوفة بأمر القوات المسلحة. نزوح الآلاف في شمال وغرب دارفور والنهوض بكردفان ومسلحون يختطفون مهندسين أتراك داخل مدينة الفاشر. الدكتور سليمان بلدو يقول هنالك 4 سيناريوهات أمام السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر وتوقيع اتفاق حمدوك البرهان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل أكثر من 20 شخص صباح الأربعاء في تجدد الهجوم على قرى جبل مون بولاية غرب دارفور من عدة اتجاهات، وقال مواطنون من جبل مون لراديو دبنجا إن مسلحين شنوا هجوم على جبل مون من 3 اتجاهات، وأسفر الهجوم عن إحراق نحو 8 قرى في الجبل. وكشف المجلس النرويجي للاجئين عن ورود أنباء بفرار مواطنين بعد حرق القرى يوم الأربعاء، ويعتبر الهجوم 4 من نوعه على منطقة جبل مون خلال شهر واحد، وكان المسلحون شنوا هجوم على جبل مون مما أدى عن حرق 13 قرية ومقتل أكثر من 20 شخص ونزوح 10,000، من بينهم 2,000 شخص نزحوا إلى تشاد. أحصت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور منذ بداية الأحداث عبر المؤسسات الصحية والأطقم الطبية المنتشرة في المحلية ورئاسة الولاية عدد 88 قتيل و84 جريح من كل الأطراف. وقالت اللجنة في بيان لها إن أغلب الإصابات والوفيات كانت نتيجة إصابات بأعيرة نارية وقليل منها بسبب الحروق. وأوضحت اللجنة في بيانها إن الهجوم استمر بشكل وحشي على المدنيين في الأحياء والمعسكرات فجر الأحد، نتج عنه عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح وكذلك إحراق بعض الأحياء. وأوضح البيان أن الأحداث في كيرينيك خلفت موجة نزوح من الأحياء الطرفية إلى داخل المدينة في ظل وضع إنساني أقل ما يوصف بأنه كارثي. قتل 4 أشخاص من بينهم طفلين وتم إحراق عدد من القرى بالقرب من معسكر زمزم غرب الفاشر في هجوم مسلح مساء الثلاثاء. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن مسلحين على ظهور جمال ومواتر أحرقوا نحو 10 من القرى الصغيرة بصورة كلية وجزئية من بين قرية جرجيرة، وقالوا إن الهجوم استمر حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وأشاروا إلى فقدان 7 أشخاص من خلال الهجوم. وكشف نازحون من معسكر زمزم لراديو دبنجا أن مئات النازحين وصلوا إلى المعسكر بعد حرق قراهم، وأشاروا عن انتشار كثيف للمسلحين بعربات ومواتر في المناطق المجاورة لمعسكر زمزم ومحاولاتهم المتكررة للهجوم، ونبهوا إلى وجود قوات مشتركة بالقرب من المعسكر لحمايته. وقال المواطنون إن الهجوم يأتي على خلفية مقتل 4 مواطنين مساء الاثنين في إطلاق نار بالقرب من معسكر زمزم. وأضاف أحد النازحين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما لعب القرى ديلو وصلوا، لكن المجهودين المقتولين ديل هواجر وطوم جزء في الفاشل، لكن المقتولين الناس غريب قطشي ما دي جناب، والناس غريب جايين خشين في معسكر زمزم. قرى دي حرقهم جزء من الجزئية وجزء من حرقهم كامل. لاحظة دخان موجود لاحظة دخان موجود، لكن دور كده كده ماشي ماضي. الأمتي بتاعهم حاجات المحصولات وكل تم يتحرقوا. بعد نعم 6 تم دار السلام 4 بيوت ومحاشاك وهذا وطاش وهذا بشير وهذا والدة تابلة محل التوينة، لكن كلهم متجاورين مع بعض. والله حصل برضو في عربات طلعت وفي مواتر 2 موتر و7 عربات جو في جزم هنا والرجو 7، لكن ناس صروا وقفلوا المدارس.
وفي العاصمة القومية شهدت الخرطوم أمس الأربعاء وقفتان احتجاجيتان إحداهما لتجمع أبناء غرب دارفور أمام مقر بعثة الأمم المتحدة تنديدا بالهجوم على كيرينيك وجبل مون، والأخرى أمام مجلس الوزراء نظمها تجمع أبناء الرحل تنديدا بحادث غرب زمزم. وقال تجمع أبناء غرب دارفور في مذكرة إلى اليونو تامس إن الأحداث في غرب دارفور ليست قبلية، مطالبين بإبعاد قوات الدعم السريع من غرب دارفور. من جانبهم طالب تجمع أبناء الرحل في الخرطوم القبض على مرتكبي أحداث غربي زمزم. أعلنت هيئة محامي دارفور عن مقتل 54 شخص من سكان كيرينيك و30 قتيل بحفير روسي بولاية غرب دارفور والعثور على جثث أخرى بخلاف قتل الطرف الآخر في الأحداث، وذلك خلال الهجوم الذي حدث يوم الأحد. وأوردت الهيئة في تقرير أولي أسماء قتلى كيرينيك خلال الهجوم، وأشارت الهيئة في بيان إلى 28 قتيل بمنطقة حفير روسي شمال شرق منطقة أزرني، وأوضحت أن من ضمنهم 25 قتيل من قوات خميس عبد الله ووالي غرب دارفور، إضافة لثلاثة نساء، والعثور على جثتين لقتيلين بالقرب من منطقة مستري. سبق أن تم أسرهما في ذات المنطقة، كما سقط العديد من قتل الطرف الآخر في الأحداث، وهنالك العشرات من الإصابات بين الأطراف. وطالبت الهيئة بتكوين لجنة تتوافر في عضويتها الحياة والاستغلالية التامة لتباشر التغصي والتحقيق وتحديد أسباب الأحداث والقتال وإنهاء ظاهرة العنف ونزع السلاح. اختطفت مجموعة مسلحة يوم الثلاثاء 2 من المهندسين الأتراك يعملون في مشروع الشركة التركية للكهرباء من وسط مدينة الفاشر في شمال دارفور، واقتادتهم إلى مكان مجهول. وقال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن مجهولين اختطفوا المهندسين أمام أعين الأجهزة الأمنية في الفاشر، ووعد في تدوين على وسائل التواصل الاجتماعي بالبحث عنهم، كما طالب الخاطفين بالإسراع في إرجاعهم وعدم إلحاق أي أذى بهم، واعتبر الأحداث محاولة لعرقلة عجلة التنمية والسلام. ومن جانبه كشف قائد الفرقة 16 مشاه في الفاشر اللواء ظافر عمر عن إلقاء القبض على أحد الجناة في الأحداث التي وقعت بالقرب من معسكر زمزم، وأن القوات ما زالت تتابع بقية المتهمين الذين يبلغ عددهم أكثر من 5 أفراد حسب الإفادات الأولية. وصل 1171 نازح من قرية أجاك شرق مدينة النهود بولاية غرب كردفان إلى داخل المدينة أمس الأربعاء عقب النزاعات القبلية الدامية. وقال ناشطون لراديو دبنجا إن نازحي القرية تمت استضافتهم في استراحة بمدينة النهود في ظروف إنسانية سيئة، وأشاروا إلى أن القرية تم حرقها بالكامل مع نهب مقتنيات المواطنين ومواشيهم، وأوضحوا إلى أن الفارين خرجوا بملابسهم التي يرتدونها، مشيرين إلى تدخل الخيرين ولجان المقاومة في تقديم المساعدات للفارين، وناشدوا المنظمات بالتدخل العاجل. وأضاف أيمن الجيلي من منسوبي لجان مقاومة النهود في هذا الخصوص:
كان منطقة معينة اسمها جاك شرق مدينة النهود، دير تعرضوا لحريق حريق كامل للمنطقة كاملة، الناس دي طلعت بملابسها، هم ما طرف في المشكلة، لكن هم يعني تعرضوا للحريق بسبب انتمائهم لقبيلة معينة.
وفي ذات السياق شهدت المناطق التي دارت فيها نزاعات جنوب مدينة النهود هدوءا حذر عقب الاشتباكات التي خلفت أكثر من 30 قتيل وعشرات الجرحى. وقال أيمن الجيلي لراديو دبنجا إن هنالك حوالي 30 جثة تم دفنها بمدينة النهود، وأخرى تم دفنها في مناطق النزاعات، إضافة إلى وجود جرحى ومفقودين لا يعرفون مصيرهم. وأوضحوا أن السلطات نشرت قوات للفصل بين الأطراف المتنازعة، وأشار إلى تردي الأوضاع الإنسانية للمتضررين جراء الأحداث، وناشد المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل. وأضاف أيمن الجيلي لراديو دبنجا من مدينة النهود:
الناس البرة في الاتجاه الجنوبي من مدينة النهود دهم قوات، والوضع برضو مطمئن، يعني في قوات حارسة ما في حاجة أحوال هذا شوي.
اتهم رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان سفراء وبعثات دول دبلوماسية بالتحرك والتحريض ضد القوات المسلحة، وقال في كلمة بمناسبة ختام المشروع التدريبي للقوات المسلحة يوم الأربعاء في دبلوماسيين شغالين المديدة حرقتني بهدف التدخل في البلاد، وحذر البرهان من مغبة التحركات مهددا باتخاذ إجراءات ضد أي شخص أو جهة تمس أمن السودان، وأضاف في هذا الخصوص
أنه في بعض الدبلوماسيين شغالين مديدة حرقتني، إذا الناس بيعرفوا الكلام ده يمشوا للأطراف يحرضوهم عشان يكنوا أو يصيروا عداهم للقوات المسلحة عشان يلقوا فرصة هم يجوا يتدخلوا في شأن السوداني. نحن بنحذر من مغبة هذه التحركات، وبنقول نحن والله مفتحين واعين وشايفين، وما بلغنا نتخذ أي إجراء ضد أي زول يتطاول على أمن السودان ويتطاول على حرمة أهل السودان.
ومن جهة ثانية أكد البرهان أن القوات المسلحة تقوم بواجبها في حماية الوطن والتغيير والسير فيه لاستكمال الانتقال، وأكد التزامهم بالاتفاق السياسي مع حمدوك ودعم الحكومة وصولا لانتخابات حرة ونزيهة، وأوضح أن من مهام ما تبقى من الفترة الانتقالية يتلخص في معاش الناس وأمن المواطنين وحراستهم واستكمال السلام إلى جانب تحضير البلاد لانتخابات، وأكد دعمه ومساندته لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك وصولا إلى نهاية الفترة الانتقالية، وأضاف في هذا الخصوص
الآن بدأنا بداية حقيقية في أننا نتحرر من كل القيود اللي كانت بتقف وتكبلنا في أننا ما نعمل، بتكبل حتى رئيس الوزراء كانت مكبلاه في الفترة الفاتحة السابقة أنه ما يعمل. نحن نقول يا أخونا حمدوك أمضي ونحن معك وسند لك حتى نعبر كما ذكرت أنت وتذكر كثيرا، حتى نعبر بالسودان لنهاية فترة انتقالية يرتضيها الجميع.
ومن جهة ثالثة قال البرهان إن الجيش قدم أكثر من 16 شهيد خلال أسبوعين في شرق البلاد، وقال إن دول الجوار تعج بالمشاكل ويجب الاستعداد لحماية السودان والدفاع عنه، مؤكد ضرورة توفير الحماية القانونية والسلاح للجيش، وقال إن الصراعات القبلية في غرب وشمال دارفور وجنوب وغرب كردفان موروثة خلال السنتين الماضيتين، واتهم الأحزاب بالعمل من أجل السلطة ونسيان أصقاع السودان، وأكد تقديم كل من أجرم في حق الشعب السوداني في الخرطوم أو دارفور للعدالة. هذه الأخبار ترد إليكم من راديو دبنجا. وضع الدكتور سليمان بلدو المحلل في الشأن السوداني والمختص بدراسة الصراعات في مناطق النزاع ثلاثة سيناريوهات محتملة بعد انقلاب 25 أكتوبر وتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر الماضي. وقال بلدو في مقابلة مع راديو دبنجا يزاع الجزء الثاني والأخير منه اليوم الخميس إن السيناريو الأول يتمثل في استمرار الانقلاب في تمكين نفسه بوضع حقيقي لسلطة متسلطة قمعية ديكتاتورية قاهرة تقوم على القمع المطلق والعنف القاتل، وهذا كما يقول بلدو هو الاحتمال الأكبر، بمعنى أن تستمر هذه الوضعية مع استمرار تدهور الأزمة الاقتصادية نتيجة لتوقف إصلاحاتها والمعونات المرتبطة بها. وذكر بلدو أن معسكر الانقلاب يعملون من خلال هذا السيناريو على ممارسة السلطة الحقيقية في الدولة وراء الواجهة التي قدمها للعالم وهو الاتفاق السياسي الموقع مع حمدوك، وأضاف قائلا إذا نجحوا في ذلك فلن يكون أمامهم إلا ممارسة العنف المطلق لقمع الحركة الاحتجاجية الرافضة لهم والسعي لحل مشاكل الاقتصاد بصورة غير فعالة كما يفعل نظام البشير منذ العام 2011 بعد خروج البترول من الاقتصاد السوداني. وأوضح بلدو هذا السيناريو الأول هو الأكثر ترجيحا واحتمالية. وأضاف الدكتور سليمان بلدو المحلل في الشأن السوداني والمختص بدراسة الصراعات لراديو دبنجا في هذا الخصوص
أن يستمر الانقلاب في وضع حقيقي لسلطة متسلطة قمعية ديكتاتورية قاهرة تقوم على القمع المطلق والعنف القاتل، وهذا في تقديري هو الاحتمال الأكبر بمعنى أن تستمر هذه الوضعية بين معسكر الرفض ومعسكر الانقلاب مع استمرار تدهور أزمة الاقتصاد الوطني الشاملة نتيجة لتوقف الإصلاحات الاقتصادي الكلي وتوقف المعونات الدولية المرتبطة بخطوات ذلك الإصلاح.
وحول السيناريو الثاني أوضح بلدو أن هذا السيناريو يتمثل في نجاح الحكومة الانتقالية المدنية التي سيشكلها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في فرض آرائها وقرارها على المعسكر الانقلابي ورفض كل القرارات التي اتخذت من جانب واحد من قبل الانقلابيين وإعادة الأمر إلى نصابه بأسبقية القرار للمكون المدني. وأشار إلى أن هذا السيناريو هو أقل فرصة للحدوث رغم بدأ الدكتور حمدوك خطوات في هذا الاتجاه بإلغاء كل القرارات التي أصدر البرهان بتعيينه لوكلاء الوزارات وتعيين آخرين بدلا عنهم. وأوضح بلدو أن السيناريو الثالث يتمثل في انهيار الدولة وصوملة الأوضاع في السودان وانفراط عقد الأمن وحكم القانون وتحول الأمور إلى مواجهات عسكرية بين كل المكونات المدنية والعسكرية والميليشيات. لكن بلدو قلل من هذا السيناريو وقال إن حكمة الشعب السوداني ومقدراته في إيجاد الحلول وإرثه في الوساطة والمبادرات تجعل من الصعب أن ينهار السودان كدولة رغم أن كل عناصر انهيار الدولة موجودة. وأضاف الدكتور سليمان بلدو المحلل في الشأن السوداني والمختص بدراسة الصراعات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المال الثاني وأغلى قابلية للحدوث من الاحتمال الأول أن تنجح الحكومة الانتقالية المدنية التي سيكونها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في فرض إرادتها وقرارها على معسكر الانقلابي وبالتالي رفض كل القرارات التي اتخذت من جانب واحد من الانقلابيين الفريق أول البرهان وجندته وإعادة الأمور إلى نصابها فيما يختص بأصدقية القرار للمكون المدني. ولقد رأينا أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قد بدأ فعلا خطوات في هذا الاتجاه.
ومن جهة ثانية استبعد الدكتور سليمان بلدو العودة للشراكة بين المدنيين والعسكريين وقال لراديو دبنجا إن القوى السياسية رافضة للعودة إلى الشراكة مع العسكر بشكلها القديم نسبة لفقدانها الثقة الكاملة في المكون العسكري بعد انقلاب 25 أكتوبر. وأوضح أن أفضل الفرص لمعسكر الرفض واللاءات الثلاثة المقاوم للانقلاب وإجراءاته أن يعملوا على التوضيح وكسب الولاء وسط المواطنين لتصوراتهم حتى تكون لهم الكلمة. وقال بلدو أن هنالك واجب على معسكر الرفض في أن يحدد رؤاه السياسية والاقتصادية لمرحلة ما بعد هذا الوضع الانتقالي إذا كان ذلك بهيمنة للعسكريين أو بموقف صلب للمكون المدني في التركيبة المتاحة تحت الاتفاق السياسي. ورأى بلدو أن الرفض الجاري في الشارع الآن له فرصة في شل مقدرات المعسكر الانقلابي في فرض إرادته وسلطته في الحكم. وشجع بلدو في هذا الخصوص السودانيين في الاستمرار في رفض النظام العسكري لكن بأشكال متعددة ومتنوعة. وأضاف يجب أن يكون هنالك حراك جماهيري متنوعا ومتعدد الأشكال وبشكل مستمر مع تطوير أدوات التعبير عن الرفض وشلل مقدرة المعسكر الانقلابي في أن يوطد لأركان حكمه في البلاد. ودعا بلدو لجان المقاومة القائدة لهذا الحراك الجماهيري للتفكير بصورة مستقبلية في أشكال الحكم التي يريدونها للبلاد وضمان استمرار انتقال السودان الديمقراطي تحت قيادة مدنية شرعية كاملة. وأضاف الدكتور سليمان بلدو المحلل في الشأن السوداني والمختص بدراسة الصراعات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أن يستمر الانقلاب في وضع حقيقي لسلطة متسلطة قمعية ديكتاتورية غاهرة تقوم على القمع المطلق والمنف القاتل، وهذا في تقديري هو الاحتمال الأكبر بمعنى أن تستمر هذه الوضعية بين معسكر الرفض ومعسكر الانقلاب مع استمرار تدهور أزمة الاقتصاد الوطني الشاملة نتيجة لتوقف الإصلاحات الاقتصادي الكلي وتوقف المعونات الدولية المرتبطة بخطوات ذلك الإصلاح.
نظم صحفيون وناشطون أمس الأربعاء وقفة احتجاجية أمام العمارة الكويتية بالخرطوم تضامنا مع إذاعة هلا 96 المغلقة منذ 44 يوم بعد الانقلاب العسكري، ورفع المشاركون خلال الوقفة لافتات تندد بتعطيل الإذاعة وتعلن التضامن معها. وقال شبكة الصحفيين السودانيين في مذكرة إن الإذاعة دفعت ثمنها غيابا عن ساحة العمل الإعلامي والوطني وتكبدت جراء ذلك خسائر مادية ومعنوية، وأشارت إلى استهداف الإعلام والصحافة بسلسلة من القرارات والإجراءات القمعية منذ وقوع الانقلاب، وطالبت بإنهاء هذا التعطيل بشكل فوري وتعويضها عن كل الخسائر التي ترتبت عنه. كما نطالب بإنهاء تعطيل كافة الإذاعات العالمية الممنوعة من البث بأمر السلطات. وأضاف الصحفي خالد أحمد أثناء تلاوة المذكرة:
تكمل اليوم الإذاعة 44 يوما من الإيقاف والتعطيل، ودفعت ثمنا غاليا في غيابها عن الساحة العمل الإعلامي والوطني، وتكبدت إجراء ذلك خسائر مادية ومعنوية، ونطالب بإنهاء هذا التعطيل بشكل فوري وتعويضها عن كل الخسائر. كما نطالب بإنهاء تعطيل كافة الإذاعات المحلية، إذاعة بي بي سي ومنتقاسلو والراديو سوا، ممنوعة من البث بأمر سلطة الانقلاب.
نظمت مبادرة لا لقهر النساء يوم الأربعاء بالتعاون مع لجان مقاومة بحري وقفة احتجاجية في بحري في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. وقالت أميرة عثمان منسقة مبادرة لا لقهر النساء في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا إن المبادرة نظمت الأسبوع الماضي وقفة مماثلة في الخرطوم، وستنظم الأسبوع المقبل وقفة في أم درمان. وأوضحت أن الوقفات تأتي تحت شعار كاتل ولدي ما بيحكم بلدي، وترفض العنف ضد النساء بقتل وإعاقة أبنائهن. وأشارت إلى تضامن الوقفة مع الضحايا في دارفور وكردفان. وأضافت أميرة عثمان في هذا الخصوص:
برنامج حق المبادرة من ضمن 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، الحملة العالمية اللي هي العنوان بتاع لال العنف، وأكيد كل العالم عارف أنه العنف الموجه تجاه النساء السودانيات والشعب السوداني من قبل السلطة الإنقلابية يعني في الوقت الراهن. المبادرة أخذت إنها حتعمل 3 وقفات في 3 مدن في بحري وفي مدرمان وفي الخرطوم. بدينا في الخرطوم والمبارح والليلة عندنا في بحري، وفي الأسبوع الجاي حتكون في مدرمان، اللي هي الشعار بتاع قاتل ولدي ما بيحكم بلدي.
لا يزال الطفل آدم مزمل آدم الذي يبلغ من العمر 11 عام يتردد على محكمة الأبيض الجنوبية دون أن تفصل المحكمة في إجراءات البلاغات الموجهة ضده منذ 25 أكتوبر. وقال المحامي عثمان صالح لراديو دبنجا إن المتهم آدم مزمل آدم يدرس بمرحلة الأساس، وألقي القبض عليه أثناء مظاهرات 25 أكتوبر عندما كان متجه إلى العمل في سوق الأبيض، حيث فتحت في مواجهته بلاغات تحت المواد 69 الإخلال بالسلامة العامة والمادة 77 الإزعاج العام. وأوضح عثمان أن الطفل ظل يتردد على المحكمة متغيبا عن الدراسة لعدد 5 جلسات دون أن تفصل المحكمة في إجراءات البلاغ. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5 جلسات الولد بخلي مدرسته وبيجي المحكمة وما فصلوا له في إجراءات البلاغ. فطفل زي ده هل يمكن تقدمه لمحاكمة؟ وبعدين في محكمة بتاع الطفل مختصة بقضايا الأطفال، فمسألة مؤسفة جدا إنه طفل زي ده جرجر عشان يقعد في قفص الاتهام في محكمة، مسألة بجد مؤسفة يعني.
من جهة تانية استنكر ناشطون حقوقيون الإجراءات القمعية التي اتبعتها الشرطة في مواجهة المقبوط عليهم في التظاهرات. وقال المحامي عثمان صالح لراديو دبنجا إنهم رصدوا حالات لحلاق الشعر لأشخاص وضربهم على أيدي الشرطة بعد إلقاء القبض عليهم أثناء التظاهرات. وأوضح عثمان أن هذه الاعتداءات مخالفة للقانون، ووجه نداء لإدارة الشرطة بتوجيه منسوبيها بعدم الاعتداء على المتظاهرين السلميين والتعامل مع المقبوض عليهم بمعاملة كريمة بما يتفق مع المواثيق الإنسانية والدساتير. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما في أي قانون بيبرر أنه المتهم يظل بالحبس يبيد بالحراسة عشان تاني يوم يتقدم للمحاكمة، المسألة دي مخالفة للقانون تماما. ما تكون بلاغات المواكب باستثناء من البلاغات الثانية. جهاز القضاء وللمحاكم يجب أن البلاغات تنظر زي أو زي أي بلاغ تاري، لأنه ملاحظ أن البلاغات دي بتم تأجيل بدون أي سبب. وأنا أفتكر أنه مسألة المتهم يمشي ويجي ويمشي ويجي المحكمة والتأجيل بدون سبب، وده ذاته دي عقوبة، وده ذاته بقولش مسألة المعاملة الغير إنسانية.
الخبر الأخير في النشرة، قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن السودان لم يتمكن من الحصول على 650 مليون دولار من التمويل الدولي في نوفمبر عندما توقفت المساعدة بعد 25 أكتوبر. وقال جبريل إبراهيم لرويترز إن التمويل شمل 500 مليون دولار لدعم الميزانية من البنك الدولي و150 مليون دولار في حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، وقال إنه يأمل أن يعود الدعم الدولي تدريجيا خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، وأوضح أنه لا يمكن تغطية السلع الأساسية المستوردة كالطحين والوقود والأدوية بشكل كامل، وأضاف غالبية السلع الاستراتيجية يمكننا تغطيتها بصادراتنا. وقال جبريل إبراهيم إن الأثر الرئيسي لتجميد الدعم الدولي سيكون على مشروعات التنمية وبرنامج دعم الأسر ثمرات، وأشار إلى عدم وجود وعود كبيرة بالدعم من أي دولة عربية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكراً لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.